بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والآن تبدأنا صلاة اجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من الناس وحرك من الله. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في النظر إلى الأجنبية وجواز النظر الأجنبية، وبدأنا بالاستثناءات، حكم النظر إلى من يريد التزوج بها، ووصلنا إلى نتيجة أن من يريد التزوج بها يجوز النظر إليها بمقدار رفع الجهالة. ثم انتقلنا إلى عليكم السلام. ثم انتقلنا إلى النظر إلى نساء أهل الذمة، وقلنا أنه يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة لكن بمقدار ما اعتدنا كشفه، وكل عصر بحسبه، بمقدار ما اعتدنا كشفه وكل عصر بحسبه. وقلنا أيضا، وهو كلام شوي قليل فريد لعله، أن نساء أهل الذمة لا يجوز نظر إليهن مطلقا، بل بمقدار العلة، إن إذا نهوا لا ينتهون، العلة كما توسع تضيق أيضا. فلذلك أهل الذمة الذين إذا نهوا ينتهون ما يلحق الطلاق فيهم، يعني أيضا كما توسع تضيق، لأن التعليل هو يدور مداره الحكم وجودا وعدما. وأيضا ولذلك تم التوسيع إلى نساء أهل البوادي وأهل القرى، ولكن قلنا أهل البوادي وأهل القرى بحسب النص إذا نهوا لا ينتهون، هذا التعليل كما يوسع أيضا يضيق، لذلك لا يجوز النظر إليهن بلحاظ ما اعتدنا كشفه. أما إذا واحدة من أهل البوادي لا تكشف شيء، يعني مستترة مفدينة محجبة، ما يلحق تطلع فيها حتى لو ورد النص أن يجوز النظر إلى أهل البوادي، لأن التعليل واضح لأنه لا ينتهون، فالعلة توسع وتضيق أيضا. يعني إذا واحدة من أهل القرى مستترة متسترة ومحجبة، ما يلحق تطلع فيها والله، لأنه من أهل القرى وعنوان أهل القرى ينطبق عليها، لأن العلة موجودة، والعلة كما ذكرنا أكرر يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، وكما توسع واستعناها إلى المرأة المسلمة الكاشفة. يعني الآن إحنا محل ابتلاء خصوصا عندنا في لبنان، المرأة المسلمة التي تكشف نفسها أيضا بنفس، طالما العلة موجودة بنفس العلة يجوز النظر إليها إلى ما اعتادت كشفه، لأنهن إذا نهين لا ينتهين، ولكن لا يجوز النظر إلى من هي متسترة، حتى لو كانت عنوان أهل القرى، أهل البوادي، أهل الأعراب، شو ما تسميه سميه. يعني بعبارة أخرى أصبحت العلة هي هذه، والحكم يدور موجودا وعدما مدار هذه العلة. الآن مسألة وإن لم تكن محل ابتلاء، وهي مسألة النظر إلى الأمة، هل يجوز النظر إلى أمة الغير؟ طبعا إلى أمته يجوز مطلقا، إذا إنسان يملك أمة يجوز النظر إليها مطلقا، ولكن مش زوجته، لكل كل ما تريد، كل ما يريد. أما إذا كانت أمة الغير، إذا كانت أمة الغير جارية مملوكة للغير، هل يجوز لي النظر إليها؟ طبعا المسألة ليست محل ابتلاء، ولذلك قد يقال ما الداعي لدراسة هذه المسألة، لكن بس نخلص منها سنبين لماذا راح نروح يعني نصف اليوم لعله عليها، لعله شي ربع ساعة نخلص إن شاء الله. هل يجوز النظر إلى أمة الغير؟ نقل في الجواهر عن المسالك أنه المشهور، يعني يجوز النظر إلى الإماء، أنه المشهور يجوز النظر إلى الأمام، إلى أمة الغير، مقيدا يعني هذا المشهور النظر، يعني يجوز النظر مقيدا هذا النظر بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، شعر والوجه والكفين، خاصة بالقيدين، يعني بشرط عدم القيدين مقصود كان سابقا، عدم الريبة وعدم التلذذ، بشرط عدم التلذذ وعدم الريبة. هذا هو المشهور كما نقل في الجواب عن المسالك. ويمكن أن يستدل لجواز النظر إلى الأمة، إلى أمة الغير، بأمور. الأول التعليل، التعليل الذي ذكره بعض الفقهاء كما نقل صاحب الجواهر عن الشيخين وجماعة في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء. يتذكروا يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة من الأدلة الروايات شيخ، ومن الأدلة قالوا أنهن بمنزلة الإماء، بمنزلة الإماء. وتذكروا هالكلام أن الإماء موالي، يعني مماليك، يعني أهل الذمة في بعض الروايات فإنهن مماليك الإمام عليه السلام. استدلوا أنهن بمنزلة الإماء، يعني فإما بما كان لنا فهو لشيعتنا يجوز النظر إليهن، أو أن طالما بمنزلة الإماء يعني يجوز، كما يجوز النظر للأمة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، فيجوز النظر إلى نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء، ولأن بمعنى لأن الإماء يجوز النظر إليهن، يجوز النظر إلى شعورهن وشعرهن ووجوهن وجوه وذلك. رواية مطلقة منزلة منزلة الإماء، هذا التنزيل طبعا ليس من كل الجهات، من هذه الجهة لأننا نعلم أن الأمة يعني هي لصاحبها، يعني يجب النفقة عليها، يرثها صاحبها، مش يرثها أصلا، لا هي وما تملك، إذا قتلت ديات الديات قيمتها صح التعبير لصاحبها، بعكس يعني ليست كالإماء الحقيقيات، يعني كإماء اعتباريات. يعني إذن بالنتيجة أن هذا التعليل ماذا يوحي؟ أن الأمة كما يجوز النظر للأمة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. فمن خلال هذا التعليل نستفيد أن الفقهاء الذين استدلوا بهذا الدليل، الفقهاء الذين استدلوا بهذا الدليل يطلع من قد من مثلا يعني من الفقهاء صاحب الجواهر نقل عن الشيخين وجماعة في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء، فكما يجوز النظر إلى الإماء يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. من هذا التعليل في نساء أهل الذمة نستفيد أن الشيخين وجماعة يقولون بجواز النظر إلى الإماء، إلى أمة الغير يعني. طبعا هذا الدليل الأول، أو الأول الذي يمكن الاستفادة منه. الثاني ظاهر بعض النصوص في شراء الأمة كما في الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الثالث من كتاب التجارة من الوسائل. لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها. المصدر الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث الثالث من كتاب التجارة من الوسائل، وسائل الشيعة. لا أحب للرجل أن يقلب جارية، بس يشتري شغلة، جارية عبارة عن سلعة صارت يعني، أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراء، يعني يجوز النظر الى من يريد شراء. بس طبعا في اشكال، اشكالان بالحديث. الاول طبعا لو باللمعة ماذا يقول؟ الحيوان على قسمين. لا على فكرة أنا هالمسألة هيدي صحيح إنه، بس في نقطة هم إنه تعبير بالحيوان ليش؟ في نقطة أتمنى إنه التفات إليها. يعني الحيوان على قسمين، إنسي ووحشي. شو يقولوا؟ الإنسي هن البشر يعني العبيد والإماء، والوحشي حيوانات البهيمة بهائم يعني. باللمعة بقسمة تقسيم
مش مؤمن هو يدخل تحت
لكن لا غير هيك. لا طبعا في الانسان إن اكرمنا الانسان، بس في نقطه هم الاماء الجواري او العبيد مصدرهم منين في التجاره؟ من امرين، اما اسرى حرب او هن بيغيروا على بعضهم بيجيبوا بيبيعون عندك، ولا ثالث لهما كمصدر. يعني مصادر وجود العبيد والإماء بعدين بأثناء وجودهم بالعالم الإسلامي، بس الأساس تبعهم إما أسرع حرب أو هم بيغيروا. مثلا الرومان كانوا يغيروا على الألمان ويجيبون على البلد الإسلامية يبيعون. البلد الإسلامية فيها هي المال، كانت هي المال وهي الأحياء. بس السؤال عندما هؤلاء الأسرى الحرب شو معنى؟ طبعا الحرب لا تجوز في الاسلام الا اذا كنت مظلوما، يعني في مظلوميه، فيش عداله بالحرب. طب هذا الذي ظلمك واراد ان يغير عليك هو سقط انسانيته. يعني هذا معلش هالايام اللي عم يقطع راس، اذا قلت عنه حيوان كثير يعني عم تهينه، عم تكبره، عم تهين الحيوان. يعني في احيانا اذا لاحظنا الاساس شو لا يعني ما أنا. ولذلك يعني طبعا احنا قلنا سابقا ان الرق كان عباره عن حاله تربويه داخل الاسلام، بعد فتره بس يطلع منه انشاء كثير يعني وعلى ما يرى. بس هذا هيك يعني خرجنا عن الدرس شوي، ولكن نحتاج الى هالكلام ليس تعبيرا.
اي مولانا القران الكريم ان شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون. شر الدواب اقل يعني
الصم اقل من الدواب يعني. لكن ولكن لا هو طبعا لا والله فيها في وجهه نظر انه احنا يعني قد يمسك هذا التعبير والاطول تفضلوا يعني. بس اذا بينا التعبير نشوف لا التعبير سليم، نحن بحاجه الى اعلام الى شيء يعني. الثالث ظهور نصوص اخرى يا ريت لو في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الثالث. الجزء الرابع عشر الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقد استدل بذلك في الجواهر. يعني راح نشوف بعض الروايات هلا ظاهر النصوص في الجزء الرابع عشر الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. راح نشوف نقرأ كم رواية من لأنه الباب طويل شوي، لكن راح نقرأ كم رواية من باب النموذج حتى ما نربح وقت كثير على الموضوع. والإنصاف أنها لا تدل على جواز النظر، بل قد تشعر بذلك. جزاكم الله خيرا. هلا هلا يعني روايات كثيرة، لذلك أنا مش راح أفوت فيه كثير أسنادا وغير ذلك، لأنه موضوع يعني نظر الأمة ليس نظر الأمة ليس يعني ليس محل ابتلاء، ولكن عندي غاية من دراسة المطلب هذا. الباب الثالث لاحظوا من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث الأول سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟ قال نعم. قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال فذان إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. حرمت على أبيه وابنه. استفيد منها أنه إذا 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 جر أما إذا لم يجردها يجوز يعني لا تحرم عليه. شيء لا تحرم عليهما يعني يجوز النظر إليهما. بس قد يقال أن المراد من حرمت حرمنا الوطن والنكاح مش حرمة أساسا يعني. كل الروايات على هذا المنحى يعني يمكن تفسير حل وحرمة حلية الوطأ وحرمته لا حلية النظر وحرمته. ولذلك قلنا ما فيها دلالة تامة هالروايات وأنا استدل بها صاحب الجوار رحمه الله. أقرأ لكم بعضها. المطلب قلت لكم
حلية النظر صارت حلية ولدي
يعني صارت لمنزلة أمه. لا نظر إليها نظر كما يقول زوجته التي
تزوجها إن جردها ونظر إليها بشهوة إن جردها ونظر ما حتنعيد كمية إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. يعني إذا نظر إليها مفهوم الشرط موجود إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. يعني إذا لم إذا قبلها من دون تجريد لا تحرم عليه. طب الحديث الآخر البعض منه سألته عن رجل تكون له الجارية جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة. يعني الجاري لمين؟ للولد للابن. اجى البي سهلة وضع عليها يده من شهوة او ينظر اليها او ينظر منها الى محرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه. هذه الروايات الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها اتحل لابنه. ينظر الى الجارية يريد شراءها يعني يعني اساس النظر جائز. بس قد يقال ان الموضوع شو ارادة الشراء ما قد ارادة التزوج. فقال نعم الا ان يكون نظر الى عورتها. اذا نظر الى عورة خلاص بطل. طيب ماشي. واسناد على فكرة اسناد كلها محترمة يعني الان اذا نراكم بعض الاسناد عن محمد اسماعيل عن محمد يعقوب عن محمد اسماعيل عن فضل بن شاذر عن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام. اذا يعني اسناد اكثرها معتبر محترم يعني معتبر يعني مش بس ما بدك تطول بالحديث انتم تطالعوها على رواق شوفوها لكنها لا تريد لا تدل على جواز النظر هيك بشكل واضح بحيث نطمئن انه كدليل بالسيرة. الرابع دليل الرابع اللي هو الأهم السيرة المستمرة في جميع العصار والأمصار. هذا نقل صاحب الجواهر رحمه الله عن المسالك. السيرة المستمرة في جميع العصار والأمصار أنه يجوز النظر إلى الأمام. طبعا عند أبناء العامة يجوز النظر إلى الأمام ثابت عنده. ولذلك في رواية أن عمر بن الخطاب قد مرة رأى أمة قد اختمرت حطت خمار فضربها فنزع خمارها وضربها بالدرة وقال لها أتتشبهين بالحرائر. عند أبناء العامة مسألة ثابتة عندهم. أما عندنا تحتاج إلى دليل. لذلك هذه السيرة طبعا إحنا لا نعرفها. هذه السيرة لعلها هي الدليل الأقوى راح نبينها بعد شوي بس عم بسرد الأدلة الآن. السيرة المستمرة في جميع العصار والأمصار. عرف
عمر ما هي عمل خمار
عرف هذا كيف عرفها؟ الخامس قد يشعر بذلك في الجملة عدم وجوب ستر رأسها في الصلاة. هذا تعبير قد يشعره ما هو دليل لكنه مؤيد. لا يجب على الجارية أن تستر شعرها في الصلاة بس الروايات التي تقول أنه لا يجب عليها أن تستر شعرها في الصلاة قد أيضا تشعر أنه يجب أن تستر شعرها في غير الصلاة. يعني هو صاحب الجواهر نقل عن المسالك الأدلة كما أنها هو شو بيقول أن عدم ستر وجوب ستر شعرها في الصلاة يشعر بعدم وجوب ستر الشعر كليا بالصلاة هيك، فكيف بغير الصلاة؟ لكن بالعكس عندما يقيد في الصلاة في إشعار، طبعا التقييد لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، مفهوم الوصف لا مفهوم له، فبيشعر انه، ولكن في إشعار بأنه يعني في غير الصلاة لازم تسأل وتحط سعره، ويكون للصلاة في يعني مورد خاص، موضوع خاص
هو الصلاة كمان مقيدة.
ولذلك مثلا في الإحرام يجب عليها أن تسر وجهها، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لا يجوز أن تغطي شعر وجهها، تفهم إيش معناته؟ فهذا الإشعار ممكن يكون إشعار معاكس. فالأقوى عند صاحب الجواهر رحمه الله يقول الأقوى جواز النظر، جواز النظر لأمة الغير، وعدم وجوب الستر عما هو متعارف من سيرة المتدينين، حتى مع عدم رضا المالك، يعني الذي يملكها رضي أم لم يرضى، لا أنت لك حق تطلع فيها، إذ هو حكم شرعي لا مالكي، حكم شرعي لا مالكي. طبعا نحن نستطيع أن نزيد رواية أقوى منها، صحيح معتبرة، فعنا رواية معتبرة يرويها في نوادر الكافي، رواية لعل نقلتها لكم، يقول رجل للإمام عليه السلام كان لي كان لجاري جارية يعجبني النظر إليها، يعجبني حسنها، شو بدي أعمل؟ فقال تعرض لرؤيتها، وكلما رأيتها رأيتها فقل أسأل الله من فضله. لا بس حكملت من الرواية على السريع، لأن الرواية فيها معاني كثيرة فقهيا وأدبيا. ثم يقول أنه جاءت سفرة سبحان الله إلى هذا، إلى صاحب الجارية، صاحب الجارية بيعرف أن هذه الجارية جميلة جدا، مجرد يدير ظهره من هون لا يؤمن عليها، فجاء بها إلى جاره، قال فإنه لا قال لا، قال لا أجد يعني شخص بأمن أكثر منك. فقال اسمع أنا رجل أعزب، أنا ما عندي زوجة، وأن هي في قلبي ولا آمن من نفسي عليها، شو تخلي هي عندي أنا؟ قال فاتفق على أن يشتريها، فلما اشتراها ورد ظهره على أن يعيدها إليه بعد مجرد اشتراها وانتهت عدتها، فقضى منها وطره. مرت الأيام وإذا برسول خليفة الأموي جاي على القرى والأرياف والمدن عم يشتري الجواري للخليفة، قالوا له فلان عنده هالجارية هذه، فلما فجاء إليه قال أريد أن أشتريها، قال هذه لا أستطيع شراء بيعك إياها، ليش؟ قال هذه أمانة أو شبه الأمانة، الموضوع كذا كذا، قال أنا رسول الخليفة الأموي عامل لك أنا بدي أشتري، قلت لي لا يعني، فدفع له ثمن أغلى من ثمنها وقاله على بيعها وراح. بعد كم يوم إجا صاحب الجاري، أول شيء دق الباب عليه، وأنا الجاري؟ قال الموضوع كذا كذا كذا، فقد قهرني على بيعها، ما بقدر أتحرك. الخليفة الأموي وقل له، فقال له فاسترجع الجاري، وقال له هذا المال بأكمله لك، قال لا خذ الزائد واسترد الجارية، فقضيت منها وطرا وربحت مالا به المضمون. وحينئذ عرفت معنى قول الإمام عليه السلام أسأل الله من فضله. طبعا هذه تعرض لرؤيتها، تعرض لرؤيتها في مصور ومن دون سبب واضح، ولا مجرد أن تعجبه حسنا، هذا يمكن أن يكون أيضا دليلا على جواز النظر إلى أمة الغير. لكن المشكلة في هذه الرواية أنه مع تلذذ، كان يا أنس يعجبني حسنها، يا أنس بها، يعني مع تلذذ، على خلاف القيدين اللذين قيدهما صاحب الجواهر عندما قال يجوز النظر إلى أمة الغير بالقيدين، بشرط عدم التلذذ المشهور وبشرط عدم الريبة. ومعنى الريبة خوف الافتتان أو خوف الحرام أو خوف الوقوع بالحرام طبعا. طيب فالأقوى عند صاحب الجواهر إذن جواز النظر إلى أمة الغير وعدم وجوب الستر عما هو متعارف من سيرة المتدينين حتى مع عدم رضا المالك، إذ هو حكم شرعي لا مالكي. شو يعني؟ إنه شرعا يجوز النظر بغض النظر عن رضا المالك، يعني مش إنه المالك أجازه، مش ليس من باب التحليل، تحليل المالك لأمته. لأن قلنا أن مالك الأمة يعني الأمة أما يعني يجوز الوطء إما زواجا منها أو ملكا لها أو تحليلا لها، يعني صاحب الأمة يحللها يزوجها لغيره فيجوز وطؤها، أو يملكها لغيره فيجوز وطؤها، أو يحللها لغيره. الآن تحليل يعني تفضل يا فلان هدي لك. هلا هذا التحليل هل هو نكاح يعني هو تزويج أو تمليك أو لا، قائم برأسه اسمه تحليل، مسألة يبحثون عنها هناك. شيء يعني تحليل. وأقوى هذه الأدلة هو السيرة المدعاة، يعني دعوة ادعاء السيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار إلى السيرة على جواز النظر لأمة الغير. هذه السيرة ليش؟ لأن لو كانت ثابتة لكانت سيرة متشرعية حجة ودليلة. ليش؟ لأن مسألة النظر نظر ليست مسألة عقلائية وعدم عقلائية. مثلا عندما يقال السيرة سيرة المتشرعة كمتشرعة تكشف عن رأي المعصوم، سيرة المتشرعة كمتشرعة تكشف عن رأي المعصوم، أما سيرة المتشرعة إن كانت ناشئة عن عادات وتقاليد وأعراف فليست كمتشرعة، ليسوا لأنهم أهل شرع، فلا تكشف عن رأي المعصوم، فلا تكشف عن رأي المعصوم. سيرة المتشرعة كمتشرعة تكشف عن رأي المعصوم، صح. وهنا مثلا من باب التمثيل عندما يقال لا يجوز حلق اللحية، من الأدلة ماذا؟ سيرة المتشرعة. قد يقال أن حلق اللحية أمر اعتاد الناس عليه، فالمتشرع ليسوا كمتشرع لا يحلقون لحاهم، بل لأنهم من باب هكذا الناس من قبيل الثياب. الثياب كيف يشوف طبعا. لكن هنا مسألة النظر مش مسألة عرفية واعتيادية والناس، مسألة أساسها شرعي، لأن أساسها شرعي. سيرة المتشرعة إن تمت تكشف عن رأي المعصوم، ولذلك الدليل الأقوى في هذه المسألة هو السيرة المدعاة. وطبعا هؤلاء علماء، نحن لا نستطيع أن نستكشف السيرة لأنها مش محل ابتلاءنا، ما نعرف، لكن السيرة المدعاة الثابتة إلى زمن المتصلة بزمن المعصوم وهي سيرة المتشرعة كمتشرعة تكون كاشفة عن رأي المعصوم، هي إجماع عملي. إلى هنا ننتهي من هذه المسألة. لماذا بحثناها؟ لأمر، لأن الأمة أنا أصل النتيجة نستفيد منها لاحقا. الأمة كما أن النظر إلى الحرة قد يؤدي إلى إثارة شهوة، تلذذ وغير تلذذ واستحسان وإلى آخره، أيضا النظر إلى الإماء كذلك، الإماء مش شيء آخر. لو كان المتداول عند الناس عندما ندافع عن مسألة الحجاب نقول المرأة يجب أن تكون محجبة، يجب أن تكون متسترة، لا تكشف شعرها ولا زينتها، ليش بنقول؟ والله من باب العفو، إن الله عز وجل يريد أن تكون المرأة عفيفة من باب العفة، لا يجوز النظر إليها. لماذا؟ أن أتعفف عن ذلك من باب العفة. طيب النظر للأمة شو هذه؟ وما العفة فيها؟ حينئذ يمكن أن نستفيد من هذه المسألة في مسألة ستردنا لاحقا، في المسألة التالية مباشرة، أن النظر إلى الأجنبية ملاكه ما هو؟ هل مسألة العفة؟ ستر الأجنبية نفسها هل هو من باب العفة؟ لأننا إذا استطعنا أن ندرك المناط أو الملاك لا ندركه، لكن المناطات نستطيع إدراكها. ملاك الأحكام المصالح الواقعية لا ندركها، المناطات التي تدور الأحكام وجودا وعدما مدارها نستطيع إدراكها. إذا أدركنا المناط نستطيع أن نقول شيئا، نعرف حينئذ ماذا نقول للناس وكيف نستطيع أن نروج للحجاب، لحجاب المرأة وسترها وعفتها. يعني كيف فينا نروج ساعتها؟ لأن ما يقال الآن في الكتب والدراسات والمنتديات والمنابر أنه مسألة عفة، هي مسألة عفة عن جد أو له هناك شيء آخر؟ عندما ننتهي من هذه المسائل نقدر نحط المناط في وجوب الحجاب، المناط في حرمة النظر أيضا. شو المناط الحقيقي لهذه المسألة؟ مسائل درسنا هذه المسألة لأجل أن نصل، يعني لها ثمرة فكرية أكثر من ثمرة عملية. الأيام لا ثمرة عملية، الأيام مش موجودين الأيام، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين.